السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب وجوب الكفارة على من حرم الله.
عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها، وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال لن شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولم أعود له. فنذر قول الله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوبع. ولعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة ثبت عندها أكثر مما كان يحتبس. فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها أكة من عسل، فسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربا، فقلت أما والله لأحتالن له، فذكرت ذلك لسودة، وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرق، وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والله الذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لا على الباب فرح الميتي. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أكلت المغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح؟ قالت تقني حصة شربة عسل. قالت جرست نحله عرق. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه. قالت قلت لها اسكتي.
تواطي يعني تواطق، حدثت الموافقة والاتفاق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النساء هن نساء، إن غارت المرأة ما تركت. صدق الإمام مالك حيث يقول إذا غارت المرأة فقذفت فلا حد عليها، يعني لو قذفت في غيرتها لا حد عليها، لأن هذا محل غضب يعني إزال معه العقل. مغافير يعني هو طعم الخل ينضحه شجر له رائحة كريهة، شجر كالعسل وكالعسل طعمه خل ينضحه الشجر له رائحة كريهة. أولا أقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفقه الناس بكلام الله جل وعلا وأفقه الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذا فإننا أصوليا نقول الخلاف المشهور بين العلماء، فالقول الصحابي حجة أم لا؟ الراجح الصحيح الذي يرجح كفة قول الصحابة أن قول الصحابي حجة، وأن الصحابي هو أفهم الناس عن الله وأفهم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن الاجتهاد الذي وصلوا إليه، وعن التوفيق والتسديد الذي كان من الله لهؤلاء الصحابة الذين اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه. وهذا حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه ابن عباس الذي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي والدعوة الفقه في الدين، ونحن نصدق إن كان خبرا قد وقع وإن كان دعاء إنشاء فقد وقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه مستجاب. فكان ابن عباس أوسط الناس في تفسير القرآن، وكان ابن عمر يعظمه جدا، فإذا سألوه عن آية من الآيات قالوا سلوا هذا الحظ على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وكان ابن عمر من الفقه المكان، لكن إذا جاء تفسير القرآن فابن عباس يعني له الفضح المؤلف. أقول ابن عباس رضي الله عنه من فقهه العالي نظر في الآية التي أنزلها الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضات أزواجك. كان في أسباب النزول ما رواه مسلم في صحيحه أيضا وما اتفق عليه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل كما سنبين، حرم على نفسه العسل فأنزل الله لما تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضات أزواجك، ثم قال الحب قد فرض الله لك حلة أيمانك، فأخذ من ذلك عموم اللفظ، لأن القاعدة عند العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن كان السبب هو تحريم العسل فكل شيء مثل العسل، لأن العبرة بعموم اللفظ. قال الله تعالى لما تحرم ما حل الله لك، هذا عام أم خاص؟ ما الدليل على ذلك؟ ما من صيغ العموم؟ أحسن، من صيغ العموم. فهذه تدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ابن عباس أخذ بالعموم وقال من قال لامرأته أنت علي حرام فهذا يمين يكفرها بتكفير اليمين كما سنبين في المسائل الفقهية. أيضا نساء النبي صلى الله عليه وسلم سقيهات في كل شيء حتى في الانتصار والاستحواذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الفقيهة الحميراء رضي الله عنها وأرضاها، أنا ما أقول لهذا حديث الحديث ضعيف، لكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهي أفضل الأمة على الإطلاق على خلاف بين العلماء هل تتقدم هي على خديجة أم خديجة تتقدم عليها. والصحيح الراجح في ذلك أن خديجة وقت نزول الوحي عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما معه أحد أفضل في هذا العصر من عائشة، وما كانت عائشة موجودة، وعائشة بعد نزول الوحي لها الأفضلية عن خديجة، إذ عائشة نشرت علم النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك اللحظات، فكأن الكفة توازت بينهما، وكلهن على خير وكلهن أزواج النبي رضوان الله عليهن أجمعين. فكانت عائشة رضي الله عنها ظهر فقيها المحببة لرسول الله، كانت شديدة لها شخصية قوية يعني، والذي يقوي شخصيتها أكثر أن رسول الله يقربها منه وأنها أحب نساء النبي إلى النبي، فكانت كل امرأة من أزواج النبي تخشى وتتحاشى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حتى أن زينب لما دخلت أولا اشتكت من عائشة، لأن الصحابة رضي الله عليهم وأرضاهم كانوا من الفقه بمكان أيضا، فكان كل صحابي يتلمس ويقول أين النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، يعني في أي بيت، عند مسلمة ولا عند سودة ولا عند زينب، فإذا قيل له عند عائشة ذبح وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ هديته وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، ترطيبا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من نسائه، فكانوا يبعثون بالهدايا له. فغارت زينب وقالت لفاطمة نشتكي الفعل من عائشة رضي الله عنها، فعل الناس بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، أو نشتكي عائشة مما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، ما تأتيه الهدايا إلا وهو موجود عندها. فدخلت فاطمة تتكلم عن عائشة، يا رسول الله إن نساءك يقولن كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تسكت ما تتكلم، فاطمة بنت أبيها وكانت تمشي مشية أبيها وهي أحب إلى أبيها من كل أحد، وقد قال فيها هي سيدة نساء العالمين. فدخلت وعائشة تسمع وتسكت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لعائشة يا فاطمة تحبيني؟ فقالت بلى، أو قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبي هذه رضي الله عنها وأرضاها. قالت فاطمة فما عاودت في عائشة قط. فما سكتت زينب ما تستطيع بنت عمه ويقرب عائشة منها، فدخلت زينب تتكلم على عائشة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلم نظر إلى عائشة، وكانت عائشة فقيها وذكية، قالت نظر إلى النبي كأنه يأذن لي في الرد، هي تنظر يريد، فقالت فرأيته كأنه يأذن لي في الرد، فردت عليها ووصفتها ما قالت. بالغرض المقصود كانت عائشة من حبها للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تسكت، يعني كانت لابد أن تبين مكانتها أمام نساء النبي. ومرارا ما بينا أنها كانت عنوة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحربة في مسجد، ما كانت يعني يروق لها هذا اللعب،
في المسجد، ولكن كما بينت العلة أردت أن ترى نساء النبي صلى الله عليه وسلم مكاني منه، وهي خبتها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول لها أكتفيتي، وهي تقول لا ما اكتفيت، وهي تقول وقد في ذلك رأينا مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. غارت جدا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب في مرة من المرات، كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته يطوف على نسائه الست بعد العصر. طبعا احنا بينا في النكاح ان النهار يخالف حكم الليل، صح؟ صحيح ام خطأ؟ تتذكرون يعني رجل ليلته عند سين من نسائه، هل في النهار ممكن يذهب الى صاد ولا اليوم هذا تابع لليلة سين حتى لو شغل؟ ها تتذكرون تابع ولا غير تابع؟ غير تابع، اليمين غير تابع واليسار، اليمين مختلفين يعني تابع وغير تابع. ها تابع، نعم الصحيح الراجح انه تابع، لا بد انه يدخل صاحبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايش كان يفعل؟ كان يطوف على النساء كلهن، وهذا طبعا على الخلاف المشهور بالعلماء هل هو واجب الختم واجب على رسول الله ام لا، وايضا قلنا بانه على الوجوب فان النساء كل يرضين من ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بعد العصر، كان ياخذ مده اطول عند زينب. لما؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى شيء حلو، سواء عسل شيء حلو صلى الله عليه وسلم كان يحبه. وكانت زينب عندها عكه، والروايه الاخرى عن حفصه ان القصه متعدده، ده صحيح الراجح، لا تضارب ولا تعارض بين سنن الانسان، فهي قصه متعدده وهذا الراجح الصحيح لان الاسانيد كلها اسانيد صحيحه كالشمس. فدخل على حفصه ودخل على زينب، فكان يطيل الوقت مع زينب، وكانت العله من ذلك انها كانت تقدم له العسل وهو يحب العسل. فغارت عائشه، انظروا الى عائشه كيف تكيد رضي الله عنها وارضاها، حتى تستاسر برسول الله، وحق لها ذلك، هي تغار على من؟ على سيد الخلق اجمعين. فذهبت الى سوده، ونحن نتذكر معا وان كنت لا تذكر اذكرك ان عائشه نفسها كانت تمدح من؟ سوده بقوه القريحه والذكاء وانها لها شخصيه مستقله بذاتها، ومع ذلك كانت تموت فرقا من عائشه رضي الله عنها وارضاها لمكانتها من رسول الله. فاجتمعت مع سوده وقالت اسمعي، يعني لابد ان تنفذي، اسمعي اذا دخل عليك فقولي له اكلت مغافير، وقد بينت معنى الكلمات المغافير معناها يعني هو الطعم الحلو زي العسل، الشجر ينضح هذا لكن له رائحه كريهه، وهذه يعني لابد لكل امرئ ان يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والا يضع نفسه في مواضع يسيء غيره به، او يجعل نفسه في موقف يعني ينفر منه البشر. فكان صلى الله عليه وسلم يكره جدا ان يقال له ان في رائحه منه. فدخل فقالت اذا دخل عليك فقولي له اكلت مغافير، لان له رائحه كريهه. وقالت لحفصه قولي له، وطبعا حفصه كانت موافقه، يتفقان معا فيما يريدان، حتى بعد ذلك كان بينهم ايضا امر من الغيره. فقالت تقولي له اكلت مغافير، فدخل على سوده وما كانت تقول له، لانها ما كانت تحبذ هذا حتى لا تحرم عليه شيئا يعني يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خوفا من عائشه تنظر اليها البيوتات جانب بعضها بعضا. فقالت يا رسول الله اكلت مغافير؟ فقال لا. فقالت ما هذه الرائحه؟ فقالت سمي عني. ودخل على حفصه فقالت نفس ما قالت. قالت يا رسول الله اكلت مغافير؟ فضاق صدر السلام. فقال لا. قالت ما هذه الرائحه؟ فقالت سمي عني. فلما دخل على سيده نساء العالمين ان قلنا بذلك صحيح السيده عائشه، قالت له نفس الخوف فاقسم وقال والله لا اكل العسل. فلما دخل على زينب قدمت له فما اكل العسل، حتى ان سوده يعني رحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت حرام ان كان يحبه. فانزل الله جل في علاه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. فالنساء نساء، وكما قلت اولا ما اقول واخيرا، قال مالك المراه اذا غارت فقذفت لا تحرم، لان الغيره تغطي على العقل وعلى القلب، غرض المقصود. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا بهم ويفعل ما يمتعهن ويرضيهن. المسائل الفقهيه التي تتعلق بهذا الباب مساله شائكه جدا، يعني هي اعوص من مساله طلاق الحيض والطلاق الثلاثه، هي مساله من قال لامرأته انت علي حرام، او اقسم وقال حرام من زيدي او حرام من امرأتي مثلا لا اكلن شيئا مثلا، فمن قال لامرأتي انت علي حرام ما حكمه؟ ايقع حراما؟ ايقع ظهارا؟ ايقع ايلاء؟ هذه المسألة من اعوص ما تكون، وهي شائكة جدا كما قال القرطبي، وسبب ذلك انه لم يرد نص صريح يعني يفصل لنا في النزاع، اختلف العلماء فيها يعني بلغ الاختلاف الى 20 من الاقوال. فنجمع المهم منهم واللي ممكن يكون له وجهة شرعية ثم نتناوله ونرى اي الراجح في ذلك. القول الاول قول الظاهرية، قالوا ليس بشيء، من قال امرأتي انت علي حرام ليس بشيء، ليس هذا بشيء، لا عليه كفارة ولا تطلق المرأة. قال وجهتنا في ذلك ان التحريم والتحليل للبشر ام لله؟ لله جل وعلا. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال: ولنا وجهة أخرى أنه إن كان يخبر لأنها عليه حرام وهي زوجه أو هي زوجته فقد أخبر خبرا كاذبا إنها زوجه، وإن قال بذلك يريد الإنشاء يعني ينشئ التحريم فهذا ليس له، فأصبح إما كذب وإما لغو، والاثنين تحصيل واحد أنه لغو لا شيء عليه. الثالث وهذا والغريب أنهم قاسوا، وأصول أهل الظاهر كما قلنا لا قياس، ما عندهم قياس، قاسوا. قالوا: إذا قلنا لأنه لا يجوز له أن يحلل ما هو حرام عليه فكذلك يحرم عليه أن يحرم ما حل له. مفهوم وجه القياس ولا وإيش وجه القياس وإيش الجامع؟ قياس العكس. الآن هم يقولون: هل للإنسان أن يحلل شيئا عليه حرام؟ لم أنه يتزوج أخته ليش؟ حرام، ما يستطيعش أنه يحلل شيء حرام صح؟ قالوا: إن كان غير مشروع له أن يحلل ما حرم عليه أيضا لا يجوز له أن يحرم ما حل له. هذا قياس من باب إيش؟ من باب أولى؟ لا مش قياس عكس، لا قياس شبه. ما رأيكم؟ أنا أراه قياس علة، دققت النظر فيه إن شاء الله سنبينه بعدها. قياس علة نعم صحيح أنه قياس علة، أيوة التشريع، أن التشريع ليس لأحد إلا لله جل في علاه. هذا القول الأول. هو قول إذا نظرت له أولا قلت من القوة بمكان، وإذا دققت النظر يعني تجد ضعف. قول الثاني قول ابن عباس، وهذا القول غاية في القوة والمتانة، وهو أن من قال لامرأتي علي حرام أو قال لامرأتي أنت علي حرام هذا فيه كفارة يمين فقط. رأى أنه يتجلب عموم قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولذلك قال ابن عباس: لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسبب النزول كما قلت إما أنه ترك أم ولده لأنها حفصة عائشة قال من سلم على ذلك وأنكر عليه فحرم على نفسه أن يطأ أم ولده، أو للعكس. وتأثر النزول كما قلت إن لا تعارض لابد أن تأخذ قولين. القول الثالث هو قول مالك، ومالك له حوالي يعني يصل إلى أربعة أقوال في هذه المسألة. القول الأول أن هذا طلاق دائم بينونة كبرى. إيش معنى بينونة كبرى؟ ها؟ ثلاثة أحسن يعني لا تحل أحد فانك غزبه. قال هذا يقع ثلاثة طلاقا بين بينونة كبرى، ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. ووجه ذلك يعني إذا نظرت ودققت النظر حتى تستدل الإمام في ذلك ترى أن ظاهر التحريم أنه لا يحل له أن يطأها صحيح، وهذا لا ينطبق إلا على الملاعنة أو الطلاق البائن بينونة كبرى. فله وجه من النظر وله حظ من النظر إذ أمرنا بالأخذ بالظاهر، إن النظر هذا يحرم والتحريم لا يكون إلا بالملاعنة ولا يكون إلا بالطلاق البائن بينونة كبرى. طب لو بالخلع تحرم ولا ما تحرم؟ يا إخوة تحرم ولا ما تحرم؟ ما تحرم يعني يستطيع بعدما طلعته أن يطأها يتزوجها، يعني ما تحرم على التأبيد، هو نظره في الحرم على التأبيد. والقول الثاني فيقول يقع طلاقا دائما بينونة كبرى بالنسبة للمدخول بها، وغير المدخول بها طلقة واحدة. لما؟ بالضبط مثل القول في ايش؟ في الطلاق ثلاث انه الان يزممها فتكون محرمة عليه بالطلقة الواحدة. وهنا نظر الى ايش؟ الى التحريم ليس على التأبيد، انه قال هي تحرم عليه بالطلقة وله ان يتزوجها مرة ثانية، تفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. قول رابع انها تقع طلقة رجعية. طلقة رجعية يعني ايه طلقة رجعية؟ يعني يملك عدتها، تلقى رجعية يملك عدتها فيردها في العدة. وهذا خلاف الظاهر. إذا قلنا لأننا نستدل له أن يقصد الظاهر بأن التحريم يعني تحرم عليه فهذا مخالف لظاهر قوله أنت حرام عليه. قول الزهري، الزهري قال المسألة تدور مع نيته وأقلها طلقة. يعني هنا لو نظرت لوجهة نظر الثوري يحسبها طلقة على كل الأحوال، فإذا قال لها أنت حرام عليها فتحرم بطلقة، أو إذا انتوى ثلاثة تقع ثلاثة، انتوى اثنين تقع اثنين. الأحناف قريب من قول الزهري قالوا يقع طلاقة، فإن انتوى ثلاثة كانت ثلاثة، وإن انتوى اثنتين كانت واحدة. والشافعي ناكد الحنابلة، الحنابلة يقولون وهو قول إسحاق بن راهويه يقول هذا ظهار اطلاق التحريم، ظهار كفارته كفارة يمين تسمى كفارة كبرى ولا صغرى؟ ايش الكبرى هذه؟ ايوه نعم، فقال كفارته كفارة يمين اللي هو الكفارة الكبرى لا الكفارة الصغرى. وهذا قول ابن عباس ايضا كان يقول يفرق يقول ان عليه الكفارة الكبرى يعني كفارة الظهار، لانها اشبه ما تكون بان هذا كله منكر. والله جل وعلا يقول الذين يظاهرون من نسائهم وانهم يقولون منكرا من القول وزورا، وقال هذا قول زور وعليك كفاره كفاره الظهار. الاخير قول الشافعي وهو ان المساله تدور على النيه حيث دارت، ان انتوى انتبه ان انتوى ظهارا فهو ظهار ولا يجوز ان يمسها حتى يكفر، ان انتوى الى ان فهو الى، ان انتوى خلعا فهو خل. صح الكلام ده؟ لا صح، لان لابد انا ان انتوى طلاقا فهو طلاق سواء واحده او سنتين او ثلاث. فادار الشافعي المساله على النيه، وصراحه هذا هو اقوى الاقوال اثرا ونظرا. فاذا نظرت تجد ان العلماء بالاتفاق قسموا الطلاق الى طلاق صريح وطلاق كنائي. صح كنائي، فتنظر الطلاق المكنى لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. فاذا نظرت الى التحريم يقول لها انت حرام علي يحتمل طلاق ويحتمل الى ويحتمل ظهار. الاحتمالات هذه المرجح بينهما او المرجح بينهم النيه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، وهذا من اقوى ما يكون في الاستدلال. فاذا دارت على النيه ان اراد بها طلاقا وقع الطلاق. وقد بينا قبل ذلك في الطلاق ثلاث ان النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الحديث فيه ضعف استانسنا به قال لركانه الله واحده، فساله عن ايش؟ عن نيته. وايضا عمر بن الخطاب لما يعني اعتق رجل عبدا عنده وما قصد بذلك الاعتاق او العتق فساله عن نيته، فلما بين انه لا يقصد ما اعتق العبد عليه. إذن المسألة كلها تدور على النية، وهذا قول كثير من أهل العلم من ابن عمر وعمر وغيره من الصحابة، وهذا القول هو أرجح الأقوال، يليه في القوة قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقلت أن هذا من الأثر ومن النظر، إنما الأعمال بالنيات والنظر تجد أن لفظ تحريم هذا يحتمل الظهار والإلاء ويحتمل أيضا الطلاق، ولا مرجح إلا بالنية ويظهرها باللسان، يقول إن تويت طلاقها فتقع الطلقة، وإن انتوى ثلاثا كما بينا يقع الثلاثة. طيب إذا قلنا أن هذا هو أقوى الأقوال ننظر إلى أدلة المخالف، كيف نرد على هذه الأدلة؟ أولا كلام ابن حزم أو كلام داود الظاهري وإن كان من قوة بالمكان عند النظر، نقول ليس له التحليل ولا التحريم. هذا شرعا أم قولا؟ شرعا، إذ المشرع هو الله جل وعلا، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، ونحن معكم أنه ليس لعبد من عباد الله جل وعلا أن يحرم ولا أن يحلل، بل نحن قلنا بأن الراجح من أقوال أهل الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مشرع ولكنه ناقل للشرع، ناقل شواهد الراجح أصوليا، فنقول ليس لعبد من عباد الله أن يحرم أو يحلل. لكن إذا قال امرأتي أنت حرام علي هذا ليس بتشريع، هو قول يلزمه أن ينفذ هذا القول، يلزمه هذا القول وليس بتشريع. وأما الآية لما تطلب ألسنتكم الكذب وتقول هذا حلال وهذا حرام، لا نقول هذا من باب التشريع لا من باب القول وإلزام النفس. الثاني الرد على قول الحنابلة كأنه ظهار، قلنا يحتمل الظهار ويحتمل غير الظهار، وأنتم توافقون معنا على أن الطلاق ثلاث أيضا يرتكز على النية. أما قول ابن عباس فهو من القوى بمكان، وانا ما استطيع حتى الرد على قول ابن عباس. ابن عباس يرى ان الايه عامه وان فيها كفاره اليمين، وان من السلام قال من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فلياتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فهذا قول من القوى بمكان، وانا حتى الان لم يتبين لي كيف نرد على قول ابن عباس، غير اننا نقول اتفق الفقهاء عامه وقاطبه على ان الطلاق صريح وايش، وأن التحريم هذا من الكنايات، وأن المرجح فيه هو النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن تنحصر المسألة في قولين قويين، القول الأول قول ابن عباس أنه على الإطلاق وعلى العموم من قال للمرأة أنت علي حرام ما عليه إلا كفارة اليمين، والقول الثاني أنه يقع طلاق إن قصد بذلك الطلاق، أما إن قصد أن يحرمها بعينها فعليه كفارة اليمين. المسألة الثانية التي تتعلق في هذا الباب هو أن يحرم عليه الطعام، هل الطعام ينزل منزلة المرأة أم لا؟ فجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه إذا حلف على طعام أو قال ما حلف أو قال هذا الطعام حرام علي أو أحرم علي هذا الطعام ليس عليه شيء، إن أكل منه ليس عليه شيء ولا يلزمه أن يحرم عليه هذا الطعام. لما؟ قالوا هذا لغو من القول، والله جل وعلا يقول لا يأخذكم الله باللغو فيه أيمانكم، وننزل طبعا اليمين هنا منزلة النزل أو النذر ينزل منزلة اليمين ولا تصار عليها على قول الجمهور والأحناف. والغريب أن الحنابلة لهم قول يوافق الجمهور أنه لا تصار عليه. أما الأحناف فقالوا إن أكل من هذا الذي حرمه على نفسه عليه الكفارة لأنه وقع في شيء حلف عليه، فيقع تحت طائلة الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا قول الحنابلة وهو قول قوي جدا وهو الصحيح الراجح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكفارك يمين والآية ظاهر الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فإذا أكل منه يكفر عن يمينه. يبقى المسألة على الإماء، والأمة تنزل منزلة الحرة عند الجمهور ولا تنزل منزلة الحرة عند الشافعية، ولا وجه للشافعية أن يطرحوا الأمة إلا أن قياس الحرة على الأمة قياس مع الفارس، لكن كما بينا أن الأحكام تنزل على العموم إلا أن يأتي مفرق يفرق بينهم. القاعدة المستنبطة من هذا الحديث أو من هذا الباب، أولا أن الأصل في الأحكام العموم لا الخصوص. من وين استقينا هذا؟ أن الآية نزلت في من؟ في رسول الله، والخطاب لمن؟ لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي أزواجك. طب أحد ممكن يبين لي الاستدلال من نفس الآية على أن الأصل في الأحكام العموم لا الخصوص؟ من نفس الآية وين وجه الشاهد؟ لابد أن أتي لكم أولا على جمع مثلها من يأتينا بها بمثل هذا نظير لهذا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي ثم قال إذا طلقتم النساء على العموم. الفائدة الثانية التي تصمت من هذا أنه إذا تعددت القصص بأسانيد صحيحة فإن لا نعارض إسناد بإسناد آخر. الثالث لابد للإنسان ألا يضع نفسه في مواضع ينفر منه فيه، فهذا مستقى من إيش؟ الفعل يسلم لا آكل المغافير، إنه قال أكلت مغافير على الرائحة التي كانت تظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولهن. طيب هذا آخر ما كنت هذا الباب، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.